هذا مفرد جابر بن طارق الأحمسي. موضوع هذا الحديث الآتي أكل النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، موضوعه الأطعمة، وموضوعه أن يعني أن حديث كل من يا غلام كل بيمين كل ما يليك أن هذا هو الأصل، لكن قد جاء ما يدل أن الإنسان إذا كان مع أولاده أو نحو ذلك فأكل حيث شاء لا ينكر عليه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وحديثه عند النسائي بسند صحيح، جابر بن طارق بن أبي طارق بن عوف الأحمسي البجلي، وقد ينسب إلى جده فيقال جابر بن عوف ويقال جابر بن أبي طارق، نبه على هذا حتى لا يظن أنه أكثر من واحد. قال البخاري له صحبة وحديثه عند النسائي بسند صحيح. قال البغوي لا أعلم له غيره، سيأتي الكلام أنه ما له إلا هذا. قال الإمام النسائي رحمه حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء ويقال له القرع تقطع، قلت ما هذا؟ عن حكيم بن جابر عن أبيه جابر بن طارق قال نكثر به طعامنا. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد به، وقال أيضا في موضع آخر حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل به. فإذا تتابع حفص وكذا أيضا وكيع، حفص وسفيان، حفص وسفيان على الأخذ على هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، وأخرجه جماعة منه، أخرجه جماعة بن ماجة والحميدي بن سعد بن أبي عاصم والبغوي في معجم الصحابة والبغوي الآخر المتأخر حسين بن مسعود صاحب شرح السنة، طبراني في الكبير وأبو بكر الشافعي الغيلانيات والخطيب غيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد رواه عنه كما ترى حفص وسفيان إسماعيل بن أبي خالد به، وهذا إسناد صحيح. ومن بابه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم أتي بدباء فجعل يأكله، قال أنس فما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. أخرجه البخاري في الأطعمة باب الدباء رقم 5433، ومسلم في الأشربة تحت باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، قال له الدباء واليقطين والقرع 2041، هات لنا مسلم 2041 وذاك أيضا. وذكره ابن الأثير في أسد الغابة. طيب العادة عندنا أننا نذكر الرجل ثم نذكر ترجمته وإثبات أنه مفرد ثم بعد ذلك نذكر الحديث وتخريجه، هذا يحتاج إلى هذا الترتيب. هذا الآن ذكرنا الحديث ثم ذكرنا أن الرجل ما له إلا هذا. وذكره ابن الأثير في أسد الغابة ترجمة جابر بن طارق، وقال رواه حفص بن غياث ومحمد بن بشر وعلي بن مسهر وشريك وأبو أسامة وغيرهم عن إسماعيل عن حكيم عن أبيه فذكر انتهى. إسماعيل بن أبي خالد ثقة، حكيم بن جابر قال ابن معين وابن سعد وابن سعيد والعجلي ثقة، وقال البخاري سمع أباه ثقة، ومع ذلك سمع أباه الحديث صحيح. وجابر بن طارق قال أبو محمد الحسين مسعود البغوي المتوفى كذا شرح السنة لا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وقال قبله أبو القاسم عبد الله بن محمد المتوفى سنة 317، أبو القاسم البغوي صاحب معجم الصحابة توفي 317، أبو الحسين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب شرح السنة توفي سنة 516، فهو بعد أبي القاسم بعد صاحب معجم الصحابة بكثير. قال: ولا أعلم له حديثا غير هذا. وأسند الطبراني في الكبير إلى محمد بن عبد الله بن نمير يقول جابر بن أبي طارق روى عنه ابنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطبراني كذا قال ابن نمير جابر بن أبي طارق وصوابه بن طارق. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب جابر الأحمسي قال جابر بن عوف الأحمسي وقال جابر بن طارق الأحمسي وقال جابر بن أبي طارق الأحمسي وهو كوفي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعنده قرع قال نكثر به طعامنا. روى عنه ابنه حكيم بن جابر انتهى. قال المزي وابن حجر في تهذيبيهما له حديث واحد ثم ذكر حديث الدبة وكذا. قال الخزرجي في الخلاصة. وقال الذهبي في معجم شيوخه جابر بن طارق يقال ابن عوف الأحمسي لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقول هؤلاء الأئمة إنه ما له إلا هذا الواحد هذا الحديث الواحد صحيح قول صحيح ولا يعارض بما أخرجه أبو نعيم في الصحابة. قال حدثنا الحسين بن إسحاق بن زيد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو غسان مالك بن خالد الواسطي قال حدثنا سلم الذي نعرف عن بكر بن خنيس عن إسماعيل بن أبي خالد حكيم بن جابر عن أبيه أن عربيا مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى اربد شدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة الكلام ولا يستهوينكم الشيطان فإن تشقيق الكلام من شقائق الشيطان. ففي إسناده أبو غسان مالك بن خالد الواسطي مترجم في الإكمال لابن ماكولة ولم أرى فيه جرحا تعديلا سوى أن ابن حبان ذكر ثقاته. وشيخه سلم بن سلام كذلك مجهول قال مقبول. وبكر بن خنيس قال الدار قطني متروك. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال مرة ضعيف. وقال مرة شيخ صالح لا بأس به. وقال النسائي وغيره ضعيف. وقال أبو حاتم صالح غزاء معنى يكثر من الغزو. وهذا لا يفيد عدالته في الحديث حتى إن كان كثير الغزو ليس بالقوي ضعفه. وقال ابن حبان يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة. قلت وشيخه هنا إسماعيل بن أبي خالد كوفي فهذا الحديث من تلك الموضوعات. وقال أبو زرعة ذاهب الحديث وتركه الجوزقاني. وقال أبو داود ليس بشيء وهذا يفيد شدة ضعفه لا كما قال الحافظ في التقريب صدوق له أغلاط وقد تعقبه المحرر قال صاحب تحرير التقريب بذكر من ضعفه وقال ولم يوجد من وثقه ثم قال فمن أين جاءه الصدق هو صدق إنه من جاءه الصدق إذا كان هذا حاله. محرر التقريب قال هذا. طيب فإذا هذا الحديث لا يصلح أن استشهد له هذا الحديث ضعيف. الحفاظ يجزمون أن ما له إلا حديث واحد دل على نكارة هذا الحديث وأنه موضوع غير صحيح إلى هذا الصحابي. وقال الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت حديث 6349 والحق أنه كما قال الذهبي في الكاشف واه. قلت وقد خالفه وكيع بن الجراح فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد خالف هذا الواهي خالف هذا المتروك نعم بكر بن خنيس عن عبد الملك بن عمير قال قام رجل فتكلم بين يدي رسول الله فذكره مرسلا وأخرجه ابن أبي شيبة في الأدب والمصنف. وقلنا طبعة عوامة ما نحتاج نذكر عوامة الحنفي متعصب عوامة وهو أصح من الطريق الأولى فعلم أنه مرسل من مراسيل عبد الملك بن عمير وليس حديث طارق وليس من حديث طارق بن جابر وليس هو حديث طارق. نعم انتهينا من هذا أن هذا الصحابي نص الحفاظ أنه ما له إلا هذا الحديث ونص الحفاظ هو المقدم. وقد جاء حديث إنما الراجح فيها أنه من مراسيل من سمعت فلا يعارض به هذا الجزم جزم الأئمة في أنه ما له إلا هذا الحديث. قال النووي رحمه الله فيه فوائد ذكر منها إباحة المرق والدبة يجعلون منه مرق وفضيلة أكل الدبة وأنه يستحب أن يحب الدبة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه قال يستحب أن يحب الدبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. وأما تتبع الدبة من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه، حوالي الصحفة من جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. والثاني أن يكون من جميع جوانبها، إنما نهى ذلك لئلا يتقدره جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدره أحد، بل يتبركون بآثار صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاق صلى الله عليه وسلم وخامته ويدلكون بها ويتلكون بذلك وجوههم. أما شرب دمه وشرب بوله لم يثبت، هذا ما عليه دليل. نعم، ما جاء في ذلك كله لم يثبت فيه شيء. وشرب بعضهم بوله، قلنا هذا لا يثبت، وبعضهم دمه، وغير ذلك مما هو معروف عن من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التي يخالفه فيها غيره والدباء واليقطين. هذان الفقرتان نبهنا عليها أنها لا تثبت، وذكر هذا ابن الملقن وغيره. وقال الحافظ في الفتح قوله الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود، ويجوز القصر هو القرع، وقيل خاص بالمستدير منه وهو اليقطين. اليقطين أيضا وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة ثابت عن أنس فجعلت ألقيه إليه ولا ألقيه إليه ولا أطعمه. وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أن أقدر أن يصنع فيه الدباء إلا صنعته، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولابن ماجه بسند صحيح عن حميد بن أنس قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكله إلى ذلك مع ذلك المولى طعام فيه دبة، فدعاني فأكلت معه قال وصنع له ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القرع فجعلت أجمعه فأدنيه منه. قال ابن بكثير في تفسير قول الله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة. وطباخات الناس تختلف، بعضهم يطبخ الدباء ما تجد له تلك اللذة، وبعضهم يطبخ طباخة سبحان الله تجد فيه يعني مدلولة مثل هذه الأحاديث أكثر. إلى هنا بارك الله فيكم.